مرحبا، اليوم رح نغوص في وثيقة سياسية بصراحة لافتة جدا من المغرب. المصدر هو تقرير من مجلة ويكندا. الموضوع هو ميثاق 11 يناير للشباب، وهي مبادرة أطلقها حزب الاستقلال. ومهمتنا اليوم هي أننا نتجاوز مجرد السرد ونحلل معا. شو هو هذا الميثاق بالضبط وليش هو مهم؟
بالضبط، واللي يثير الاهتمام فورا هو أن المبادرة هذه ما تكتفي بتقديم وعود سياسية وبس، لا، هي بتحاول تربط ببراعة لحظة تاريخية وطنية يعني مقدسة، اللي هي وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944، بالتحديات المعقدة والملحة اللي واجهها جيل اليوم أو ما يسمى بالجيل زد. يعني الوثيقة نفسها مصاغة كلغة عقد اجتماعي جديد، وهذا بحد ذاته طموح كبير.
حسناً، خلينا نبدأ من هذه النقطة، من الجذور التاريخية. المصادر تقول إن الشرارة الأولى كانت إعلان من نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، لكن التوقيت هو كل شيء هنا، صح؟ الإعلان في الذكرى 81 لوثيقة الاستقلال، يعني هذا أكيد مش مجرد صدفة.
أكيد مش صدفة، مقصود ومدروس بعناية فائقة. المصادر بتأكد إن شعار جيل يكمل جيل هو جوهر الخطوة هذه. الفكرة هي كالتالي: جيل 1944 خاض معركة تحرير الوطن، والميثاق الجديد يدعو الجيل الحالي إنه يخوض معركة مختلفة بس ما تقل أهمية، معركة التنمية والمواطنة الفاعلة. فهي خطوة استراتيجية ذكية جداً لتأطير مشروع سياسي حديث ضمن سردية وطنية راسخة ومحترمة.
بس غالباً مثل هذه المبادرات بتكون فوقية، يعني من القيادة للقاعدة. لكن اللي لفتني في التقرير هو الإصرار على المسار التشاركي. الكلام عن مشاركة أكثر من 15,000 شاب وشابة في أكثر من 1,000 لقاء ورشة عمل، هذا رقم ضخم.
وهنا تكمن إحدى النقاط المحورية. الوثيقة نفسها بتحرص توضح إنها مش برنامج حزبي ضيق، لا، هي أرضية تعاقدية وتشاركية مفتوحة. والهدف من إشراك هذا العدد الكبير من الشباب ما كان بس لجمع الأفكار.
أجل، شو كان الهدف الأعمق؟
بناء الشرعية وبناء الثقة. يعني لما شاب في منطقة نائية يشعر إنه صوته أو صوت شخص مثله ساهم في صياغة بند عن الصحة النفسية مثلاً، نظرته للوثيقة كلها تتغير، بتحول من مجرد متلقي سلبي إلى شريك. لكن السؤال اللي دائماً ينطرح في مثل هذه العمليات هو
إذا كانت هذه المشاركة حقيقية أم شكلية؟ يعني هل هؤلاء 15,000 كانوا يمثلون فعلاً تنوع المجتمع أم كانوا مجرد صدى لأصوات موالية للحزب أصلاً؟ هل المصادر تعطينا أي فكرة عن كيفية ضمان تمثيل الأصوات النقدية؟
هذا هو السؤال الجوهري، وهو تحدي أي عملية تشاركية. المصادر تصف المسار بأنه انطلق من ملتقى وتحول لورشة وطني مفتوح. اللغة المستخدمة تشير لنية واضحة لتجاوز القاعدة الحزبية، ورغم أن تفاصيل منهجية الاختيار مش واردة، إلا أنه مجرد الاعتراف بوجود فجوة ثقة والسعي لردمها هو بحد ذاته خطوة مهمة.
مفهوم. إذن بعد هذه العملية التشاركية، ما الذي خرجوا به؟ المصادر تقسم الميثاق إلى 3 ركائز أساسية. خلينا نبدأ بالأولى اللي تبدو حجر الزاوية، ضمان ولوج الشباب إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هذا عنوان عريض.
صحيح، بس التفاصيل هي اللي تمنح قوته. مثلاً في التعليم، الميثاق ما يتكلم عن تعليم أفضل بشكل عام ومبهم، لا، يدعو صراحة لمدرسة عمومية تسير بسرعة واحدة وتوفر نفس جودة القطاع الخاص. وهذا مش مجرد هدف، هذا اعتراف ضمني وجريء بوجود نظام تعليمي منقسم حالياً.
والأمر ما يقف عند التعليم، لفت انتباهي جداً التركيز على الصحة النفسية. الوثيقة بتتكلم عن معالجة اضطرابات القلق والاكتئاب، هذا الشيء يعني مش متعودين نشوفه في وثيقة سياسية لحزب كبير.
وهون ممكن تكون نقطة تحول ثقافية. الجديد مش بس ذكر الصحة النفسية، بل إنه حزب سياسي كبير في المغرب يعترف رسمياً إنه القلق والاكتئاب هي قضايا سياسات عامة. هذا ينقل الموضوع من كونه شأن خاص وأحياناً محرم إلى حلقة النقاش العام، وهذه إشارة قوية جداً للشباب.
وفيما يخص العمل، الميثاق يتجاوز فكرة خلق فرص عمل التقليدية، في كلام عن الشغل اللائق، وهناك مصطلحات تحتاج توضيح مثل دعم التشغيل الجمعوي وإدماج الشباب في القطاع غير المهيكل. ما المقصود بهذا عملياً؟
للي يشتغلون باليومية، هؤلاء عندهم مهارات وطاقة بس يشتغلون بدون عقود، بدون تغطية صحية. فاقتراح الميثاق إنشاء مسارات انتقالية لهم هو محاولة للتعامل مع واقع اقتصادي معقد جداً بدلاً من تجاهله.
إذن الركيزة الأولى تركز على بناء أساس متين، تعليم، صحة، عمل. طيب ماذا عن الركيعة الثانية؟ تمكين الشباب من قيم ومهارات القرن 21. هذا يبدو أكثر تجريداً.
قد يبدو كذلك، لكنه في الحقيقة منظور استراتيجي للمستقبل. الفكرة هنا مش بس إنك تلاقي وظيفة اليوم، بل كيف تتكيف مع عالم الغد، عالم الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي. فالميثاق يدعو لتعزيز مهارات مثل التفكير النقدي والابتكار والعمل الجماعي. الهدف أعمق من مجرد تدريب تقني. الهدف هو بناء مواطن قادر على التفكير والتحليل، مش مجرد موظف ينتظر التعليمات.
حسناً، لنفترض أننا نجحنا في ذلك. لدينا شاب متعلم بصحة جيدة يمتلك مهارات المستقبل، لكن كل هذا قد لا يعني شيئاً إذا كان يشعر بالعزلة عن النظام السياسي. هذا انعدام الثقة لتشير إليه المصادر هو المشكلة الحقيقية، صح؟ وهذا يقودنا للركيزة الثالثة، المشاركة السياسية.
تماماً، لقد وضعت يدك على جوهر المشكلة. المصادر صريحة جداً في تشخيصها، وبتقول إن عزوف الشباب عن المشاركة ما يعكس لا مبالاة بقدر ما يعكس فجوة الثقة العميقة هذه. فالركيزة الثالثة هي محاولة لمعالجة هذا الأمر بشكل مباشر.
لكن الأحزاب تتكلم عن تشجيع مشاركة الشباب من زمان. شو اللي يقترحه الميثاق بشكل مختلف هذه المرة؟ هل في آليات ملموسة؟
الميثاق يدعو للي سميه الانتقال من التشجيع الرمزي إلى سياسات إدماج حقيقية. هذا يعني نظرياً تجاوز تعيين بعض الشباب في مناصب شرفية والتوجه نحو فتح قنوات فعلية لإشراكهم في كل مراحل صنع السياسات، من التشخيص للصياغة ثم التقييم. الهدف هو تحويل الشباب من موضوع للسياسات إلى فاعل حقيقي في صنعها.
لكن ما الذي يمنع أن تكون هذه القنوات مجرد لجان استشارية أخرى بلا تأثير حقيقي؟
هذا هو التحدي الأبدي للتطبيق. الوثيقة نفسها هي إعلان نوايا، لكن مجرد طرح هذا النقاش بهذه الصراحة والاعتراف بأن المقاربات السابقة ما كانت كافية هو خطوة للأمام.
مهم كمان نضع هذا الميثاق في سياقه الوطني الأوسع. دباجة الوثيقة مثل ما ورد في المصادر تؤسسه على ثوابت الأمة المغربية: الملكية الدستورية، الدين الإسلامي، الوحدة الوطنية، والاختيار الديمقراطي.
وهذا ضروري لفهم موقعه الاستراتيجي. هو يضع أجندة الشباب ضمن الإطار الوطني الراسخ، وهذا يعطيه قوة. والأهم يربطها بأولويات كبرى للدولة. يعني لما يذكر النموذج التنموي الجديد، هو يربط تمكين الشباب بالخارطة الاقتصادية للمغرب للسنوات القادمة. هذا يعني أن نجاح الشباب مش مشروع جانبي، بل شرط لنجاح المشروع الوطني كله.
وماذا عن ربطه بالجهوية المتقدمة؟ كيف يخدم ذلك الشباب؟
الجهوية المتقدمة هي مشروع كبير لنقل السلطة والموارد من المركز للجهات، وبربط الميثاق بها هو يقول إن إشراك الشباب لازم ما يكون فقط على المستوى الوطني في الرباط، بل لازم يحدث في كل جهة، في كل مدينة وقرية حيث تتخذ القرارات اللي تؤثر على حياتهم اليومية.
حتى طريقة إطلاق الميثاق كانت لافتة. المصادر تتكلم عن حفل عصري جداً، فيلم وثائقي، نقاشات تفاعلية، والأغرب هو التوقيع الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريع الQR code. هذه محاولة واضحة جداً للتحدث بلغة الجيل Z.
بالتأكيد، وما كان الأمر مجرد أداة تقنية، استخدام الQR code والمشاركة عن بعد من تولوز في فرنسا لمغاربة العالم، كل هذا يحمل رسالة قوية. الرسالة هي: نحن نفهم عالمكم ونتحدث لغتكم. هي محاولة لإظهار أن الحزب يحدث مش بس أفكاره، بل كمان أساليب تواصله مع جيل جديد.
إذا أردنا تلخيص كل هذا، ميثاق 11 يناير للشباب هو أكثر من مجرد قائمة مطالب. هو مبادرة متعددة الأبعاد، قوية رمزياً، وتستند لعملية تشاركية واسعة، وتقدم رؤية متكاملة للحقوق والمهارات والمشاركة.
بالضبط، والنقطة الجوهرية اللي لازم تبقى في الأذهان هي أنه مصاغ كتعاقد جديد، كما تصفه الوثيقة، هو التزام أخلاقي وسياسي. هذه مش مجرد قائمة مطالب موجهة للدولة، بل هي دعوة للعمل موجهة للدولة وللقوى السياسية والمجتمعية وللشباب أنفسهم. هو يسعى لتحويل ما يصفه بالهبة الديمغرافية من مجرد رقم إحصائي قد يكون عبء إلى فرصة حقيقية وطاقة دافعة للتقدم.
يهدف الميثاق إذن لتحويل طاقة الشباب من مشكلة محتملة إلى قاطرة للتنمية، وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة للتأمل. بالنظر إلى عمق فجوة الثقة اللي اعترف بها الميثاق نفسه، كيف يمكن لمبادرة حتى لو كانت تشاركية ومفتوحة أن تنجح حقاً في عبور هذه الفجوة وتتحول لتعاقد وطني حقيقي يتبناه كل الشباب، بمن فيهم أولئك اللي يقفون خارج أي دائرة حزبية أو يشعرون بالنفور من العمل السياسي المنظم برمته؟